بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب الأمر بنضح الفرج من المذي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب، هذا عبد الله ابن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، وهو أحد رواة الموطأ، وقد لازم مالكا 20 عاما، وهو صاحب كتاب أهوال يوم القيامة، وممن ماز به أنه جمع الحديث والفقه، فهو من أعيان أهل مصر. أن مالك بن أنس حدثه، وهذا في الموطأ ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن أنه ناقض النواقض الوضوء، وأن الإنسان يغسل الموطن الذي خرج منه أو صار عليه. إذن هو من نواقض الوضوء، فهو مما خرج من السبيلين، وأيضا جاءت السنة النبوية على أنه من نواقض الوضوء. وهكذا فإن الإنسان يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم الشرع ويفهم كتاب الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تعالى. وهكذا يتعلم الإنسان العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. وهذه الدنيا رحلة يسير فيها الناس إلى الله تعالى، فالسعيد في هذه الدنيا من عمل صالحا وتعلم العلم وعلم الناس العلم النافع. وأنت تنظر إلى الإمام مالك حينما كان جالسا يعلم الناس العلم، وبعد الإمام مالك حمله ابن وهب، وهكذا حتى وصل إلينا. فينبغي علينا أن نجد في التعلم وأن نجد في التعليم وأن نقتدي بأولئك الفضلاء. وهذا الحديث يبين أن هذا من نواقض الوضوء، وأن الإنسان إذا انتقض وضوءه فلا يصلي حتى يتوضأ. والصلاة أيها الإخوة تجعل الإنسان أكثر تحكما في انفعالاته. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصلاة لها تأثير عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعظمهم قدرا عند الله وعند المؤمن، وأرفع الخلق قدرا ومنزلة عند الله وعند عباده المؤمنين. وتستحب الصلاة عليه في كل الأوقات، نبينا صلى الله عليه وسلم تستحب الصلاة عليه في كل الأوقات. والإنسان حينما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أقواله ويعظم أفعاله، فيجعل أقوال النبي وأفعال النبي وأوامره نصب عليه حتى يسير عليها، فيتأدب معه ويتأدب بأدبه. وإذا ساء أدب الإنسان دل على قلة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقلة تعظيمه لله تعالى. وسوء الأدب من خفة العقل، والإنسان يطلب العلم ليغذي عقله، فينصلح عنده أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولذلك إذا سار الإنسان بالأدب الحسن فسيكون ثابتا لا يطير مع الشائعات. ولذا كثيرا ما نقول كن ثابتا لا يطير مع الشائعات، فكم وقع الناس بالمهلكات بسبب الشائعات. فاحذر الندم حيث لا ينفع الندم. وهكذا يعمل المرء بطاعة الله تعالى، قارئا الكتاب متعلما السنة النبوية ليسير على السنن الصحيح. ويعطي الإنسان القرآن أفضل الأوقات. ولذلك القرآن الكريم هو الأمل، القرآن الكريم هو أمل الله لمن أخلص لهذا الدين وسار على سنة سيد المرسلين. فاسعى لتحصيل أعمال يجعلها الله في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقرآن الكريم كتاب الهداية، بل هو عين الهداية. والقرآن يشرح لك فقه الحياة من البداية إلى النهاية، وفهم القرآن يشرح لك سر الحياة ويعلمك وضع الأشياء في محلها. وعظمة القرآن تسمو فوق كل عظمة، وبانتسابك للقرآن تنال من عظمته على قدر اهتمامك به. وليس في الدنيا نسب أعظم من الانتساب لكتاب الله، فاجعله شغلك الشاغل وهمك الأول. فليس في الدنيا شرف أعظم من الاعتزاز بكتاب الله، وكلما اهتممت به أكثر تيسرت أمورك أكثر. ولذلك فإن تردي أحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض سببه بعدهم عن كتاب الله تعالى. إذن قم بالقرآن معلما، معذرة إلى الله، مؤديا واجبك تجاه حق القرآن. فبين يدي المسلمين كنز رباني المصدر، لو تمسكوا به لارتقوا فوق الأمم، هو القرآن. ومن خصائص القرآن أنه كتاب الله الخاتم على نبيه الخاتم، وبه أكمل الله الدين وأتم به النعمة. فيا رب اجعل خير أوقاتنا مع كتابك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.